أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أينما كنتم إلى ذلك الكتاب. تشبه النهضة الإلهية التي قام بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والتي كان من أشكالها المعارك التي خاضوها لتخليص البشرية من براثن الأوهام والخرافات ولإنقاذها من جور المستكبرين وظلم الظالمين. تشبه أو هي أشبه أكثر شيء بأمواج البحر التي تبدأ بدوائر صغيرة محدودة، ولكنها كلما ابتعدت عن مركز الدائرة ازدادت اتساعا واشتدت قوتها أكثر فأكثر. حول معركة خيبر يجمعنا هذا اللقاء مع سماحة الشيخ خليل رزق، الأستاذ في الحوزة العلمية. سماح الشيخ، أهلا بك.
أهلا بكم وسهلا.
سماح الشيخ، كان الكلام في الحلقة الماضية على الرسائل التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى زعماء ورؤساء وملوك العالم آنذاك، والتي اطلعنا على مضامينها واطلعنا على أثرها، والتي كان منه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسع دائرة تبليغ الرسالة حتى شملت هذه الأقطار، وبينت وعرفت كل زعيم أو كل ملك أو ملك بنفسه وحدوده ومن هو. نتكلم الآن سمح شيخ على يعني معركة كان لها وكأنه كلمة الفصل في ما يليها من حركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحركة الأحزاب وغيرهم. سمح الشيخ، سوف نتكلم على المعركة على خيبر أولا من حيث الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وحنحكي على الحصون، حصون خيبر، ثم نتكلم على الوقت الذي حصلت فيه تلك الغزوة أو تلك المعركة بحسب الاختلاف، وأسباب الغزوة وما إلى هنالك من أمور. نبدأ أولا بالموقع الجغرافي والأهمية الاستراتيجية لهذا الموقع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معركة أو غزوة خيبر من المعارك والغزوات المشهورة في تاريخ الإسلام، والتي لها وقع جميل على السمع، باعتبار أنها توجت نصرا عسكريا كبيرا ومؤزرا لرسول الله صلى الله عليه وآله وللمسلمين كافة في ذلك الوقت، ولذلك كانت محطة من المحطات التاريخية المهمة التي يجدر بنا أن نتوقف عندها. خيبر كما تفضلت من حيث التسلسل التاريخي والزمني جاءت بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. يعني في هذه الفترة الإنسان لابد أن يتأمل ويستشرف الواقع الذي كان عليه المسلمون آنذاك، حيث بتنا كما تحدثنا بالتفصيل على ما أعتقد قبل عدة حلقات في صلح الحديبية، أن رسول الله صلى الله عليه وآله صحيح أنه كان هذا العنوان صلح، ولكنه أيضا يسجل في خانة الانتصارات التاريخية للنبي صلى الله عليه وآله. يعني يمكن أن نستبدل المفردة بأنه معركة الحديبية، على اعتبار صحيح أنه لم يحصل فيها مواجهة عسكرية ولا شيء، ولكن باعتبار النتيجة التي حصلها النبي كانت يعني تساوي وتضاهي بل أكثر من الانتصارات التي حققها في غيره في أو في غيرها من المعارك.
ولا نستطيع أن نقول صلح خيبر
طبعا، لأنه حصلت معركة. نعم، بعد المعركة حصل هناك تصالح ما بين النبي واليهود، تصالح على كيفية يعني إدارة أمورهم بعد أن خسر اليهود المعركة. بأي الحال، المدينة، يعني لأننا تفضلت أنت بسؤالك، هناك عدة أسئلة وعدة أمور ينبغي وأن نشير إليها ولو بشكل إجمالي وسريع إن شاء الله بحسب ما يسمح لنا الوقت. لكن هناك لابد أن نلفت نظر المشاهد الكريم إلى أنه بعد أن استعرضت الوقت الذي حصلت فيه المعركة ما بين
الحديبية وفتح مكة.
أحسن. هنا هذا فترة تاريخية شهدت نموا كبيرا على جميع المستويات السياسية الاقتصادية العسكرية الاجتماعية لدولة الإسلام، وهذا بدوره يشكل خطرا كبيرا على اليهود الذين كانوا دائما أعينهم شاخصة باتجاه هذه الدولة، ما الذي ستفعله؟ وسيأتي معنا سنتحدث على أن النبي أمن بصلح الحديبية جهة الجنوب، جنوب المدينة، يعني هناك خطر داهم على المدينة يأتي من قريش من الجنوب. بقي لديه الشمال الذي هو فيه قبائل غطفان واليهود. قبائل غطفان هي العبارة عن القبائل التي مدت قريش، هي وقبائل خيبر بالجنود في معركة الأحزاب أيضا كما أسلفنا وتحدثنا سابقا. من حيث الموقع الاستراتيجي لخيبر، خيبر هي منطقة كما جاء في موقعها الجغرافي أنها اسم منطقة تقع على مسافة 3 أيام من المدينة. بيقولوا أنه القادم من الشام إلى الحج إلى مكة بتصير على يساره، على يسار الحاج القادم من الشام. من حيث الفاصل الزمني بالأمتار يقال أنه أو كما روي في كتب التاريخ أنها على بعد 32 فرسخا من المدينة، والفرسخ هو 3 أميال تحصل. الخيبر بلسان اليهود هي الحصن، ولذلك في بعض المرويات أنها يقال عنها الخيابر، يعني جمع خيبر، لأنه خيبر كما يعني الآن قد يتوهم الإنسان أنه هناك حصن واحد اسمه خيبر فاقتحمه المسلمون واستطاعوا من خلاله أن يدخلوا إلى منطقة اليهود، هذا غير صحيح. هي خيبر هي مجموعة حصون، لذلك أنا قلت هي خيابر، والترجمة الحقيقية للكلمة حصون، يعني يمكن أن نقول أنه حصون وخيبر أو الخيابر. عدد الحصون سنتحدث عنه.
طيب هذا الموقع سمحت الشيخ، نعم، يعني من حيث الموقع الجغرافي أهميته الاستراتيجية،
نعم،
يعني ماذا تنفع؟
هذا هو الذي
ماذا تفيد؟ هل تضر مثلا بقاطنها، تنفع مثلا داخلها، تضر بداخلها، تنفع، وهكذا دوالي.
هذا من لطائف ما يمكن أن يتحدث عنه الإنسان بالأسباب غير المباشرة لوقوع هذه الغزوة.
نعم.
خيبر من حيث موقعها الجغرافي، يعني في أمرين يجب أن نلفت نظر إليهما، الموقع الجغرافي لها وما تحتويه هذه المنطقة من عدد من اليهود وقوتهم وبأسهم. موقعها الجغرافي منطقة زراعية مثمرة فيها إنتاج زراعي مهم جدا، ولذلك كانت يعني خيبر أرض ممتازة على المستوى الزراعي، ونحن ندرك أهمية الأرض في ذلك الزمان إذا كانت صالحة للزراعة، فكانت صالحة للزراعة بامتياز كبير. فيها نخل أيضا كثير، وهذا أيضا من جملة الثروات التي تضاف إلى الثروات الموجودة في خيبر، حتى أنه يعدون بحسب ما جاء في المرويات كان في الكتيبة 40,000 عذق، وتوصف خيبر بكثرة النخيل، يعني عندما يذكر اسم خيبر يذكر اسم نخيلها.
يعني اليهود مهتمون، يعني كانوا كثيرا بهذا الجانب.
هذا نحن أمر إذا بتلتفت وبلتفتش مشاهد الكريم أنه عندما نتحدث عن كل معركة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وآله نشير إلى اليد، إلى البصمات الموجودة لليهود في هذه المعركة وفي كل الجزيرة العربية، ومن ضمنها موقعهم الاقتصادي، لأنهم يتحصنون في أماكن أو يجلسون ويقطنون في أماكن لها بعد استراتيجي على كل المستويات،
ما يجعل لهم يعني
ميزة.
نقاط قوة،
نعم، فإذن منطقة من الناحية الاقتصادية مهمة جدا.
نعم.
من الناحية الثانية كما قلت أنه من تضم هذه المنطقة، تحدثنا نحن سابقا وقبل فترة طويلة عن معارك النبي صلى الله عليه وآله مع القبائل اليهودية الثلاث. كل قبيلة تنهزم وعلى رأسهم بني النضير كلهم يأتون إلى أين يتجمعون في خيبر. وإذا صار معنا وقت بنحكي أنه كيف أن بني النضير كانوا يجمعون المال مع بعضهم البعض في داخل خيبر ويمدون أنفسهم ويمدون بعضهم البعض بهذا المال. فإذا كل اليهود تجمعهم أصبح أين؟ في خيبر. بهذا الأمر من ناحية الجغرافيا كأرض زراعية ومن ناحية التجمع الكبير لليهود في منطقة خيبر، هذا يفيد أمر مهم جدا، وهو أن هذه المنطقة هي بؤرة فساد ومركز خطر كبير جدا جدا على المدينة المنورة، وبالتالي كان لابد للنبي صلى الله عليه وآله أن ينظر إليها بعين الريبة. نقاط، حتى ما بدي عدد النقاط لأنه عم تتداخل النقاط مع بعضها البعض. الحصون، يقال أن فيها 8 حصون، بعض الروايات بتقول أنه 7 حصون، ولكن المعروف كما سنعدد هذه الحصون. وهلأ كيف هي الحصون؟ هذا خلال الحديث عن المعركة نبين كيف يكون الحصن. بكل الأحوال لها 8 حصون، وكل حصن له اسم، وفي بعض الأحيان يسمى الحصن باسم قائد من قادة اليهود الذي هو يسيطر على منطقة الحصن. ومن الطريف أنه كل حصن له اسم. حصن النطاط الأول، الوطيح، السلالم، الكتيبة، الشق، هذه 5، الصعب، ناعم، القموس، هذه 8 حصون.
هذه بأسماء الأشخاص.
نعم، بعضها بأسماء أشخاص، بعضها يمكن باسم بعض القبائل. أيضا نشير هنا أنه كل حصن له ميزة، في بعض الحصون أكثر مناعة من الحصون الأخرى لأنه كانت مركز من خلاله يدافع اليهود عن أنفسهم. يعني يمكن للحصن أن يتجمع فيه مثلا 1000 مقاتل مع كمية كبيرة من الذخائر والطعام التي تكفي لعدد معين من الجنود، ولكن يمكن للحصن الآخر أن يكون فيه عدد أكبر من المقاتلين وكمية أكبر من الزاد والعتاد. أما تاريخ هذه الغزوة، أن نحن أنه النبي صلى الله عليه وآله بعد عودته من الحديبية رجع إلى المدينة، عقد الصلح، مكث في المدينة ما يقارب حوالي 20 ليلة، ومنها انطلق باتجاه خيبر. توجه يعني بيكون تقريبا من شهر ذي الحجة من السنة 6 للهجرة. وبعد أن مكث هناك خرج، يعني جاء في ذي الحجة، يكون قد خرج في شهر محرم على أغلب المرويات. من أيضا من النقاط المهمة التي ينبغي أن نلفت النظر إليها، إلى أن هذه المعركة أو هذه الغزوة وما جاء فيها من انتصارات كبيرة لجيش المسلمين، كان الله سبحانه وتعالى قد وعد به نبيه الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله عندما كان في الحديبية، عبر آية مباركة وردت في سورة الفتح، أضيفت إلى السور أو إلى الآيات التي وردت في سورة الفتح والتي تحدثت عن صلح الحديبية، وهي قوله تبارك وتعالى بسورة الفتح بالآية رقم 20: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. كل المفسرين يشيرون إلى أن هذه الآية المباركة هي مما وعد الله سبحانه وتعالى به نبيه الأكرم في الغيب باتجاه المستقبل.
لنرى سمح الشيخ يعني هذا الوعد الذي تحقق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي كان الله تعالى يعني قد وعده به. الأسباب التي سيقت حتى أخذت
النبي باتجاه غزوة،
أخذت بيد الفريقين إلى أن تكون هناك معركة، يعني أسباب الغزوة أو المعركة، الدوافع التي أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يكون هناك بعض الأمور التي لا ينبغي أن يتكلم عليها لأنه قد تفضح أسرار أمنية مثلا، تؤدي بالتالي إلى نقاط ضعف، وهكذا الدواليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن بعض الأمور وبشكل صريح. الأمر الذي يقف وراء هذه الغزوة والأسباب التي دفعت إليها،
هناك أسباب يمكن القول بأنها أسباب غير مباشرة بالعلن، لكن هي في الواقع هي أسباب تفرض نفسها على النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ هذه المقدمة التي بدأنا فيها الحديث عن معركة خيبر، أن هناك تجمع كبير لليهود في منطقة خيبر. إذا ما أضفت إليها من الناحية الجغرافية يوجد قبائل كبيرة ومن جملتها قبائل غطفان. اليهود إلى جانب قبائل غطفان يشكلون تجمعا ضخما كبيرا مناوئا ومعاديا للإسلام. النبي يفكر كقائد كرسول من عند الله سبحانه وتعالى حامل هذه الدولة الإسلامية، لابد أن هذا القائد يفكر في كل خطر موجود عليه مباشرة أو مما سيأتي عليه في المستقبل.
من الطبيعي دراسة
يتحسن
الإيجابيات والسلبيات في هذا الموضوع،
حتى لا يعني الإنسان يعترض أنه النبي لماذا يفكر في هذا الأمر ومع أن اليهود ما تحركوا عمليا ضده. لأنه عادة المعارك التي كان يخوضها النبي صلى الله عليه وآله هي تبدأ بعمليات يبدأ بها الطرف الآخر ويحضرون النبي صلى الله عليه وآله، عندما يعلم بذلك يخرج. هذه مرت معنا كثيرا في خلال هذه الحلقات. في منطقة خيبر أو في معركة خيبر كان الأمر معاكس، النبي كان يلتفت بشدة هذا التجمع الكبير والهائل، لأنه ما بعرف إذا أشرنا لأنه خيبر كانت تضم حوالي 20,000 نسمة، من بين 20,000 كان يوجد حوالي 10,000 مقاتل، يعني كان فيها إمكانية ضخمة لجيش جرار يمكن أن يزحف باتجاه النبي صلى الله عليه وآله.
يعني نصف المجتمع اليهودي آنذاك كان مجتمع حرب.
حرب وما زال هو المجتمع اليهودي هو مجتمع حرب، لأنه مجتمع عدائي مع كل البشر، فمن الطبيعي جدا أن يكونوا دائما محتاطين باتجاه الطرف الآخر. النبي صلى الله عليه وآله إذن جاء صلوات الله وسلامه عليه وشاهد أن هناك خطرا موجود كبير من اليهود. طب وين بتمثل هذا الخطر؟ هذا الخطر لعله يكون خطرا كما قلت غير مباشر. عندما حصلت معركة الأحزاب سابقا اللي تحدثنا عنها، نلاحظ أن المدد البشري الكبير جاء من خيبر، المد العسكري يعني من حيث العتاد جاء من خيبر ومن غطفان قبائل غطفان. فإذا هذه مؤشرات إلى أن هذه أو هؤلاء اليهود الذين مدوا قريش بالسلاح والعتاد رغم وجود ما يمنع قريش من أن تعتدي على النبي لأنه في صلح، لكن هذا لا يمنع اليهود من أن يفكروا بالاعتداء على النبي صلى الله عليه وآله. في مسألة أخرى أيضا ترتبط أيضا بحديثنا السابق برسائل النبي صلى الله عليه وآله إلى ملوك العالم. يعني قلنا نحن في كان إمبراطوريتين أسياسيتين في ذلك الزمان، إمبراطورية الروم إمبراطورية الفرس. وخلال فترة طويلة من الزمن نشبت معارك بين هاتين الإمبراطوريتين، كان لليهود دور مع كلا الطرفين، وهن كمان أيضا عادتهم إذا كانت الكفة تميل باتجاه الروم فهم مع الروم، وإذا كانت الكفة راجحة باتجاه الفرس فهم مع الفرس. هذا الأمر أكسب اليهود خبرة ميدانية في القتال، أعطاهم قدرة على التواصل مع ملوك العالم، وعلى أيضا لهم قدرة من حيث أنهم إذا حصل معهم شيء يمكن أن يطلبون النجدة والاستعانة ببعض الملوك، لأنه مثل ما هن نصروا ملك الروم أو ملك الفرس يمكن أيضا لهذين الملكين واحد منهم ينصر اليهود. كل هذه النقاط مجتمعة جعلت النبي صلى الله عليه وآله يفكر بماذا؟ بأنه كيف يمكن أن يأمن من هذا الخطر. أشرت أنا أيضا أنه النبي صلى الله عليه وآله كان عنده جهتين خطر عليه من الناحية العسكرية، عنده منطقة الجنوب أو جهة الجنوب وجهة الشمال. جهة الجنوب أمنها بماذا؟ بالصلح مع قريش في صلح الحديبية. بعد عنده ماذا؟
غطفان في جهة الشمال.
الشمال يعني غطفان واليهود. لكن هنا أيضا كما تفضلت الدوافع مهمة جدا، أنه النبي صلى الله عليه وآله لما وضع أمام عينيه كل هذه المخاطر فكر بأن يخرج، فطلب من أصحابه أن يستعدوا للخروج. هنا مسألة جدا مهمة وينبغي أيضا أن نتوقف عندها، أنه صلوات الله وسلامه عليه هل يخرج للحرب من أجل الحرب أم أن هناك دوافع أخرى تدفع به من أجل أن يقاتل ويصبح عنده مثل هذه الحروب. عندما قام صلوات الله وسلامه عليه بالطلب إلى أصحابه إلى أن يستعدوا، لاحظ منا عبارة: لا تخرجوا معي إلا راغبين في الجهاد، أما الغنيمة فلا. لأنه عادة العرب في ذلك الزمان أنه إذا بده يعمل معركة واضح كان عنده الهدف الغنائم، السلب، الاحتلال، السرقة، نهب. أما النبي لا، كان عنده هدف اسمه الجهاد، هذا أمر مقدس في هذا الدين، مش الهدف أنه يروح يقاتل من أجل الحصول على الغنائم. لماذا الجهاد؟ هذا بده يجي معنا خلال الحديث. أيضا النبي صلى الله عليه وآله، تلاحظ هنا في نص مروي عنه أنه دعا بهذا الدعاء عندما أراد التوجه إلى مكة، إلى خيبر. هذا الدعاء بما يتضمن من مضامين راقية وعالية وذات صلة بالبعد الإنساني وبالبعد أيضا لعلاقة الإنسان مع ربه. اللهم رب السماوات وما أضلل، ورب الأراضين وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما أذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، إذا تلاحظ خير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها.
خلي الإنسان، من الطبيعي هذا الدعاء يكون يعني حتى يتلطف الله تعالى
هذا من أحد الجوانب
بجيشه وبجنوده وبرسوله صلى الله عليه وآله
بس وسلم. عنده بعض آخر أهم،
نعم،
أنه هذا الإنسان المتوجه المقاتل عادة بشو بتوجه؟ بتوجه بقوة، بنشوة، بانتصار، يفكر كيف يعتدي وكيف يظلم وكيف يقتل. لا، هنا النبي صلى الله عليه وآله يربط نفوس هؤلاء المسلمين وأرواحهم برب العزة والجلالة، مما يحدث أثرا في نفسية كل مقاتل مسلم أن التوجه إلى المعركة هو فيه أيضا أمر إلهي رباني، من حيث أنه مش الموضوع هو موضوع معركة ولا موضوع قتل، وإنما له بعد يتصل بالدعوة
حتى موضوع النصر
الله سبحانه وتعالى.
لو كتب لهم النصر لا يكون ذلك النصر يعني لأنك أنت مدجج بالسلاح ولأنك أنت صاحب قوة وكذا، إنما يرتبط ذلك بالله تعالى، وما النصر إلا من عند الله. ولكن سماح شيخ، عندما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني عندما يقول لهم لا يذهب معي أو لا يقاتل معي إلا المخلصون،
نعم،
وأما الغنيمة فلا، هذا القول أما الغنيمة فلا يعني يؤسس لماذا أو لما يؤسس يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكونوا ملتفتين أنهم يذهبون ليقاتلوا عدو الله تعالى؟
نعم.
فلا بد أن يكون الهدف الأساسي والسامي هو نفس قتال العدو دون الالتفات إلى هذا الموضوع، أو أن ذلك حصل معهم قبل هذه الواقعة حتى لا يفعلوا كفعلهم السابق؟
نعم
أو لا؟
قطعا مر النبي صلى الله عليه وآله ببعض المراحل وفي بعض الغزوات والمعارك بمن كان معه ممن فكر بالغنيمة. معركة أحد خير شاهد على ذلك، هي كانت يعني السبب الأساس في تبدل النصر إلى خسارة هو أن المسلمين شو عملوا؟ اتجهوا باتجاه الغنيمة. هذا أمر. أمر آخر، نحن بغض النظر عما سبق، هو عمل تأسيسي. النبي صلى الله عليه وآله هو صاحب دعوة إلهية. الآن أنا وأنت وكل من يريد أن يدرس هذه الدعوة بكل تفاصيلها، بما مبادئها، بما جاءت به، يتطلع أن النبي صلى الله عليه وآله تحرك باتجاه خيبر. الدوافع، أنا بدي أقرأ الآن، أنا وأنت كل باحث يريد أن يقرأ الدوافع الأساسية من وراء هذه المعركة. فهو نحن أمام أمرين، إما أن هناك بعد إلهي هو يتصل بدعوة النبي صلى الله عليه وآله، مبعوث إلى الناس كافة رحمة وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يريد أن ينشر دعوة الله سبحانه وتعالى، يريد أن يقضي على الظلم وما شكل ذلك. هذا احتمال. احتمال الآخر أنه هذا النبي مثل غيره من العرب، إنما يصبح ذا قوة متينة وبأس شديد، وعلى هذا الأساس يتحرك لأجل السيطرة على الناس من الناحية الاقتصادية، فيسلب ويسبي ويقتل ويأخذ الغنائم. هون الله سبحانه وتعالى على لسان هذا النبي عم بيقول لهم أنه أنا مش هيك، أنا لست ملكا ولا قيصرا ولا شخص زعيم قبيلة أو زعيم عشيرة، أنا نبي مرسل من عند الله رحمة للعالمين، وليس هناك أي هدف بالغنيمة.
يبقى أن يقال بأن يعني هذه النفس التي دائما يعني
تحدث
يوصف لها الدواء عينه وذاته، يدلل على أن هذه النفس دائما الشيطان وراءها والهوى أيضا يقودها والشهوات كذلك، يجب أن تحصن بشكل دائم. سمحت الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية، انتهى وقتنا ولا يسعنا إلا أن نشكركم شكرا جزيلا.
عزك الله.
أعزائي المشاهدين، إلى هنا ينتهي لقاؤنا، ويتجدد إن شاء الله تعالى بحول الله تعالى وقوته في حلقة مقبلة. إلى ذلك الموعد، أنتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله.